أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل الطيبين الطاهرين. الأمر الثالث الذي يذكر في المقدمة هو تحديد الموضوع، تحديد موضوع الأصول. بعض الأعلام اهتموا كثيرا بهذا الأمر، خصوصا بناء على تقوم العلم بوحدة الموضوع. بعد راح يصير البحث عن الموضوع وتحديد الموضوع محوريا تقريبا. ولكن نحن قلنا بأنه علم الأصول علم عالي وليس علما مقصودا بنفسه، وليست له موضوعية. وبما أن الهدف من علم الأصول التأهل لاستنباط الموقف الفقهي أعم من الحكم الفقهي والوظيفة، فليس هناك وحدة حقيقية لموضوعه. علم آلي تابع لغيره، فما يجمع موضوعات مسائله كل ما يصب بهذا الهدف، فيكون الجامع اعتباريا أو بعبارة أخرى انتزاعيا، وليس له وحدة حقيقية. لأننا قلنا بأنه هذا العلم في البحث السابق مفصلا تحدثنا حول هذا الموضوع بإخوانه كانوا موجودين، قلنا بأنه علم الأصول مسائله خليطة، أحيانا مسائل ترتبط بعلوم أخرى نبحثها في هذا العلم لأنها لم تبحث بشكل معمق في ذلك العلم، وبالتالي فليست هناك وحدة حقيقية لموضوعاته. راح يصير الموضوع الجامع لموضوعات مسائله أمر انتزاعي ليس له، يعني ليست هناك وحدة حقيقية لهذا الموضوع. ويمكن أن نقول بأن موضوع علم الأصول هو كل ما يحتمل دخله في عملية الاستنباط الفقهي مما لم يبحث في علوم أخرى متداولة بشكل مناسب أو بمقدار كافي. فما لم يبحث في علوم أخرى بمقدار كافي، حتى لو هو بطبعه ينتسب لتلك العلوم مثل ما قلنا، مثل البحث عن دلالة البليغ أحسن، مثل ظهورات القرآن، ظهورات القرآنية، مثل ظهور العام، دلالة العام على العموم، الإطلاق المطلق على الإطلاق، وهي كلها مباحث هي في واقعها مباحث ترتبط بعلوم اللغة. ولكن لأنه ليس هناك علم متداول في الحوزات يدرس أو تبحث في هذه البحوث بشكل معمق، هو بحثوا دخلوا في علم الأصول. هذا الأصول، علم الأصول الموجود هو خليط. مرة نحن نريد أن نأسس علم أصول جديد، هذا بعد نحن نهندسه، ولكن الموجود خليط. فموضوعكم راح يصير له وحدة انتزاعية ليست له وحدة واقعية. هذا فيما يرتبط بالأمر الثالث وهذا الأمر ما يستحق العبادة. الأمر الرابع في حقيقة الحكم الشرعي على طريقتنا في منهجية البحث، أول شيء نستعرض أهم ما قيل بدون إطالة، أهم ما قيل في هذا الموضوع، ثم إذا كان هناك تعليق أو شيء يتراءى في البال نطرحه على الوقت. كما هو معروف تنقسم الأحكام الشرعية الفقهية إلى قسمين، الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. أما الحكم التكليفي فقد عرف بعدة تعاريف. سيد فوي رحمه الله عرفه بأنه لاعتبار الصادر من المولى من حيث الاقتضاء والتخيير، الاعتبار الصادر من المولى من حيث الاقتضاء والتخيير. فأولا هو اعتبار أمر اعتباري وليس أمرا تكوينيا ولا انتزاعيا، صادر من المولى من حيث الاقتضاء والتخيير، إما أن يقتضي فعل شيء أو ترك شيء أو يقتضي التخيير. ثالث اقتضاء الفعل إما على نحو الإلزام واقتضاء الترك من نفس الشيء أو ليس على نحو الإلزام. هذا التعريف كأنه مأخوذ من تعريف البيضاوي أو موافق له، ربما السيد ما راجع تعريف البيضاوي المتوفى سنة 685. بيضاوي عرفه بأنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. غاية ما هنالك أن السيد الخوي رحمه الله شذبه وأصلحه. البيضاوي عرفه بأنه خطاب، خطاب ليس حكما. السيد الخوي عرفه بأنه اعتبار، وصحيح اعتبار ليس خطاب. عرفه خطاب الله تعالى. قال المولى، اعتبار من المولى، قد ما يكون المعتبر هو الله، كلامنا في الحكم سأل محل البحث أنه هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم له حق التشريع أو ليس له حق التشريع، فبناء على أن النبي له حق التشريع بعد الاعتبار ما يقتصر على الله سبحانه وتعالى. المهم هذا التعريف السائد. السيد الوالد رحمه الله عرفه بأنه نحو نسبة بين المكلف والمكلف والفعل، تقتضي بنفسها الفعل أو الترك بالإضافة إلى المتعلق أو السعة فيهما بنحو تتقوم بذلك وتلغو مع تعذر أحدهما. يقول هذه النسبة بين المكلف والمكلف والفعل أطرافها ثلاثة، تقتضي الفعل أو الترك بالإضافة إلى المتعلق أو تقتضي السعة بنحو تتقوم بذلك. هو رح يأتي إن شاء الله بأنه هذه البراءة أو الإباحة أما أقول الأحكام خمسة، الإباحة مجعولة أو ليست مجعولة، هذا ما حد بين الأعلام. هذا التعريف ينسجم مع القول بأن الإباحة مجعولة. هناك نقطة أيضا لا بد أن نأخذها بعين الاعتبار في التعريف. قد يكون تعريف السيد خوئي يشير إلى ذلك. السيد خوئي ماذا قال؟ الاعتبار الصادر من المولى. نحن كلامنا وين؟ كلامنا في الأحكام التكليفية المولوية، صحيح؟ أما الإرشادية فهذا أمر خارج عن محل البحث، فلا بد أن نأخذ بعين الاعتبار أنه المقصود الاعتبار الصادر من المولى بما هو مولى وليس بما هو مرشد. وقد نبه الأعلام بأنه توصيف هذه الأحكام بأنها أحكام تكليفية من باب التغليب، لأن التكليف مأخوذ من الكلفة، الكلفة تضييق ناشئ من التضييق، التضييق هذا مقتضى الوجوب والحرمة، أما الاستحباب والكراهة والإباحة فليس فيها التضييق، وبالتالي فهذا التوصيف توصيفه بأنها أحكام تكليفية، أحكام تكليفية من باب التغليب. كما أن الحكم التكليفي في نفسه مع غض النظر عما هو محط بحث واهتمام الفقيه والأصولي، الحكم التكليفي ما يقتصر على المولى الحقيقي، حتى المولى الادعائي الحاكم الظالم اللي يعتبر نفسه مولى أو صاحب سلطان هو أيضا يجعل تكاليف، يشرع أحكام، وإن كان تلك الأحكام ليست محط بحث واهتمام الفقهاء والأصوليين. الأحكام المجعولة على ما هو المعروف بينهم خمسة: الوجوب، الاستحباب، الحرمة، الكراهة، الإباحة. الوجوب هو لزوم الاتيان بالفعل بحيث لو لم يؤدي المكلف لكان عاصيا. كيف يتحقق الوجوب؟ اما بجعله ابتداء، هذا الفعل واجب، أوجبت هذا الفعل على المكلفين، أو ينتزع من الأمر المولوي. أحيانا الآية أو الرواية ما تتضمن عنوان الوجوب وإنما تتضمن الأمر، وبما أنه الأمر إلزامي فينتزع منه الوجوب. الاستحباب هو اعتبار الفعل راجحا أو اتيان الفعل راجحا لدى المولى من دون إلزام به. الحرمة هو المنع الإلزامي نظير ما العكس ما تقدم في الوجود. الكراهة المنع غير الإلزامي نظير ما تقدم في الاستحباب. الإباحة التي هي التسليم لهذه الأحكام الأربعة هي الإباحة بالمعنى الأخص وليست الإباحة بالمعنى العام كما هو واضح. هنا بحث سوف نتعرض له لاحقا في أن الاستحباب والكراهة هل هما مجهولان أو ليسا مجهولين. المشهور المعروف بأنه الأحكام الخمسة كلها مجهولة، لكن هناك رأي بأنه الاستحباب والكراهة ليسا مجهولا. هذا البحث سوف نتعرض له لاحقا لأنه يتوقف على مقدمة، المقدمة سوف نتعرض أو محلها يأتي لاحقا، فإحنا راح نأخر هذا البحث إلى محله. الأعلام هنا أو بعض الأعلام تعرضوا إلى بعض النقاط التي تضمنت بحوثا هامة. إحنا ما نبحث كل التفاصيل، الأمور اللي ما تتبع لها أثر عملي نتجاوزها أو نختصرها، ولكن بعض البحوث الهامة نتعرض لها كما ذكر. النقطة الأولى في العلاقة بين الحكم التكليفي والطلب والإرادة، على بحث الطلب والإرادة الذي بحثه المحقق الخراساني ومن بعده وتوسع بعضهم فيه كثيرا. نتعرض له في مقدار الحاجة، طبعا احيانا قد مقدار الحاجه تقتضي الاطاله، ولكن المبدا العام احنا نحاول ان ما نطيل الا بمقدار الحاجه المهم. وردت في بعض عبارات الاعلام ان الحكم منتزع من الطلب او الاراده، هذا الكلام ماذا يقتضي؟ هذا الحكم منتزع من الطلب أو الإرادة، معنى الحكم ما صار أمرا اعتباريا، صار أمر انتزاعي ما في جعل، إذا هو منتزع هذا معنى. فهناك ما تقدم بأن الوجوب والحرمة على الأقل حكمان اعتباريان وليس منتزعين، ليس انتزاعيا. فإذا ينبغي أن يقال بأن الحكم مترتب على الطلب أو الإرادة كما سيأتي، مو أنه منتزع، مترتب يعني معتبر غاية اعتباره متأخر عن الطلب أو الإرادة. على كل حال يقع البحث بأنه أن الجعل الشرعي هل هو مترتب على الطلب أو مترتب على الإرادة، بمعنى أنه إذا كان متعلقه مرادا لله سبحانه وتعالى فهل يترتب عليه الحكم، فهل يترتب الحكم أو لا، لابد أن يكون مطلوبا لله. فإذا علمنا بأن هذا الفعل مراد لله، فهل يعني أن هذا الفعل واجب أو لا؟ لابد أن نحرص أنه مطلوب لله. هذا الكلام، فهل كل ما يريده الله هو واجب أو مستحب مثلا أو لا؟ كل ما يطلبه الله هو واجب أو مستحب؟ هذه مسألة لها شيء من الأهمية، لأنه أحيانا في ثنايا النصوص قد نستكشف، النصوص وغير النصوص، قد نستكشف أن بعض الأفعال مرادة لله ولكن لم يرد فيها طلب. هل هذه تعتبر واجبة أو مستحبة أو لا؟ من جملة ما وقع البحث هنا بين الأعلام هو وحدة الطلب والإرادة وتغايرهما، أن الطلب والإرادة شيئان أو شيء واحد، وأن هذين تعبيران عن شيء واحد فقط. ومن هنا فينبغي البحث في أربعة أمور. الأمر الأول، حقيقة كل من الطلب والإرادة. الأمر الثاني، أنهما متحدان أو متعددان ومتغايران. الأمر الثالث، تحقيق أن الوجوب مترتب على الإرادة أو على الطلب. فإذا علمنا بأن المولى يريد هذا الفعل، فهل يكون واجبا أو مستحبا أو لا؟ الأمر الرابع، الثمرة العملية المترتبة على ذلك، هل هناك ثمرة عملية لهذا البحث أو لا قضية نظرية صرفة؟ هذه العناوين الأساسية في هذا البحث. أما الأمر الأول وهو حقيقة الطلب والإرادة، فيقع البحث فيه في أمرين، أولهما في حقيقة الطلب والثاني في حقيقة الإرادة. أما الطلب فقد ذكر المحقق الخراساني رحمه الله أنه يأتي بمعنيين، وإن شئت قلت إن هناك طلبين، وهما الطلب الخارجي للمطلوب، والثاني الطلب الإنشائي المتعلق به. محقق الخراساني ماذا قال؟ قال عندنا طلبان وليس طلبا واحدا، طلب خارجي وطلب إنشائي. أما الطلب الخارجي فهو عين الإرادة الخارجية، وأما الطلب الإنشائي فهو عين الإرادة الإنشائية. بالتالي بعد ما راح يصير عندنا إرادة وطلب، ونفس الشيء الإرادة نفس الطلب والطلب نفس الإرادة، غاية ما هنالك الإرادة تأتي بمعنيين والطلب يأتي بمعنيين. فإذا قصدت الطلب الخارجي فهو عين الإرادة الخارجية ما عندنا شيء، وإذا قصدت الطلب الإنشائي فهو عين الإرادة الإنشائية. نعم الإرادة الخارجية غير الطلب الإنشائي، والطلب الخارجي غير الإرادة الإنشائية، مثل ما الطلب الخارجي غير الطلب الإنشائي والإرادة الخارجية غير الإرادة الإنشائية. فالتباين ليس بين الطلب والإرادة، وإنما التباين بين قسمي الطلب والإرادة، ولهذا نفس ذلك ما عندنا شيئان. بعدين دخل في بحث أن التكاليف مترتبة على أي شيء، على الطلب الخارجي أو على الطلب الإنشائي. فعلى هذا التوجيه وهذا التصوير ما عندنا مغايرة بين الطلب والإرادة. إذا تقصد من الإرادة الإرادة الخارجية فهي عين الطلب الخارجي، إذا تقصد من الإرادة الإرادة الإنشائية فهي عين الطلب الإنشائي. ونسب اتحاد الطلب والإرادة إلى المعتزلة خلافا للأشاعرة القائلين بتغيرهما. هذا ما ذكره المحقق الخراساني رحمه الله، ولكن بعض الأعلام ناقشوا في ذلك كما سيأتي التعرض له إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. اليوم البحث في المدرسة. أحسنت. إن شاء الله.